بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للآيات التي يقرأها الإمام فيها دعاء مثل آخر سورة البقرة، ما حكم قول المأموم آمين؟ هل إذا قلت عليه شيء إن
شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة بدون سجادة، سجادة الصلاة إن
شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم تكرار الدعاء ثلاث مرات، يعني نفسهم يكررون نفس الدعاء ثلاث مرات، أيضا بعض الخطباء في المنابر يكررون دعاء أيضا ثلاث مرات، ما الحكم في ذلك؟
أبشر يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل يا ماريا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ، سؤالي الأول، بنتي حبت تسافر مع زوجها لتركيا، هي قالوا لها ما يلقش تمشي وانتي العادة عليك، هل هذا صحيح ولا؟
يعني إذا كانت الدورة عليها؟
نعم نعم.
إلى تركيا ها؟
إيه.
مش إلى مكة يعني؟
غدوة بعد إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب يا ماريا.
السؤال الثاني، عندي ابني. امبارح ابوه قال له سيبك امامي في المسجد في العشاء، ما صابوش في المسجد. هيا مين جاء حلف لي، قال لي والله ما دخلي، وفكر وخزن المفتاح، ولدي ما دخلش حتى ال 11.
ايه.
والثلج ما حبيت نخليه برا، راه الثلج والبرد هنايا كثير.
هيا
رميت له مفتاح من الباكو، وقلت له روح للسكنة الثانية. ها علي أنا راني خادعة زوجي ولا كيفاش؟ انصحني يا شيخ.
إن شاء الله يا ماري.
ما حبيت أخليه برا بسكو البرد والثلج، خفت على يمرض، هو صغير عنده لا 15 عام.
15 سنة. ولماذا ما صلى؟ ليش ما يطيع أبوه؟
كان يصلي راه في يومين راه من يدور للجبلة ما يستيقاش شيء. أي مين يجي للدار يقول لي ودك مصطاش في العيشة، أي ما يحبش يدخل بالخوف تاعه، أي قال لي سكر وخزن المفتاح، وقال لي ما طيب. والله ودخلي نرمك بنتي برا معاه.
طيب. أي
وأنا شفني البرد والثلج رانا يا برا كثير، أي رميت له مفتاح وقلت له روح للسكنة الثانية ترقد فيها، ما الحكم؟ هل هان قدحت زوجي؟
إن شاء الله يا ماري. تسمعين الجواب.
شكرا، بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله. مراد، تفضل يا مراد.
شيخ.
عليكم السلام.
وشلونك شيخنا لباس؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال، بك يجوز الشخص المسلم شيخ يشتري الكفن تاعو ويخبيه مثلا في الخزانة ولا في المنزل؟
إيش يعمل؟
يشتري الكفن شيخ، كفن ليه؟
يشتري الكفن. نعم نعم. إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا فضيلتي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية على البرنامج الطيب يا
أخي. يعافيك يا حياك الله.
لو سمحت يا فضيلتي الشيخ، عندي سؤال، حكم صلاة المسافر اللي هي داخل الدولة، يعني الانتقال مثلا من مدينة أبوظبي إلى مدينة الشارقة وعجمان.
نعم
نعم. كيف طريقة القصر يا فضيلة الشيخ اللي هي مثلا طريقة الجمع أو القصر اللي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إن
شاء الله يا عبد الله.
شكرا جزيلا يا فضيلة.
أهلا وسهلا مرحبا. أم ثامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يسلم. لو سمحت نحن ماشيين العمرة لكن حابدأ من المدينة دفع 4 أيام بالطائرة حمشي لمكة، عايز أعرف مكان الإحرام وين عمل الإحرام في هذا المكان.
يعني تقعدون 4 أيام في المدينة وبعدين
أسافر مكة عشان أعمل العمرة.
طيب إن شاء الله
بالطائرة
إن شاء الله.
ثاني السؤال الثاني، أنا بصلي العشاء الساعة 11:30، ما عارفة ده وقت الوقت المناسب للعشاء ولا متأخر؟ بعدين بصلي العشاء
دائما يا أم ثامر دائما 11:30
عشان أقيم الليل عشان أعمل صلاة الليل، بعمل 11:30 بصلي 4 ركعات بعدك أصلي الشفع والوتر
إن شاء الله.
صح
إن شاء الله.
شكرا جزيلا
مرحبا. تفضل يا سهى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو بدي أغلبك يا شيخ بدي أسأل سؤال، إذا أمرت إحنا إن شاء الله آخر الشهر ناويين نروح عمرة إذا أمرت أنا وزوجي.
إيه.
زوجي من ذوي الهمم، في عنده شلل أطفال في رجله.
إيه.
بس جهاز بريس في رجله عشان يقدر إنه يمشي. فما بيقدر لازم لما يلبس الجهاز لازم يكون لابس في جراب هي من أول الرجل للآخر بيكون مخيط. فما حكم من جبت هذا الجراب اللي تحت البريس؟ لأنه إذا ما بيلبسه جهاز رح يعض رجله، بتصير يعني زي كأنه محروق إشي هيك من كثر المشي.
طيب يا سهى أبشري.
الله يطول عمرك يا رب، شكرا كثير لك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للآيات المشتملة على دعاء مثل آخر سورة البقرة مثلا، يقول هل المأموم إذا استمع إلى الإمام وهو يقرأ هذه الآيات أن يقول آمين؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، لأنه في الصلاة، وإن في الصلاة لشغلة، فالإنسان في الصلاة ما ينبغي له أن يقول آمين إلا في حال الدعاء في قنوت الوتر. أما أثناء القراءة قراءة الإمام خاصة في الفريضة ما يقول آمين، ما يقول آمين، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل يعني يصلي السنة ومر بآية رحمة سأل الله عز وجل، أو بآية عذاب استعاذ بالله تعالى، أو مر بآية تنزيه سبح الله عز وجل. أما في الفريضة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح أو يعني مثلا يطلب أو كذا في القراءة، في القراءة. أما في النافلة فيجوز، ولذلك خلف فاضل ما يقول المأموم آمين خلف الإمام إذا مر بآية فيها دعاء. علي يقول ما حكم الصلاة من دون سجادة؟ الصلاة صحيحة يا أخي الفاضل، فالله عز وجل جعل الأرض للمسلمين مسجدا وطهورا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك المسلم عنده مسجده وطهور، فيصلي على الأرض ما دام أنها طاهرة، ما دام أنها طاهرة يصلي على الأرض بارك الله فيكم. أما إذا استعان بالسجادة ما في بأس، حصير سجادة أي شيء لا بأس أن يصلي عليه، لكن أن يعتقد بعض الناس بأنه ما يصلي إلا على سجادة هذا غلط، هذا غلط. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يقضي وقت طويل يبحث عن السجادة، يمكن يعني يقرب من انتهاء الوقت والسجادة ضايع، يدور السجادة يعتقد بأنه ما يتصح الصلاة إلا بالسجادة، وهذا غلط. صلوا على البلاط، صلوا على الرخام، صلوا على ما يسمون الباركيت هذا، صلوا عليه ما في شيء، صلوا على سجاد البيت، صلوا على الرمل، صلوا على الحصى، صلوا على العشب، كل هذا جائز. أنا لما أفصل حتى أوضح للناس بأنه لا يتشددون، لا يتنطعون يتشددون والله ما يصلى إلا على 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 سجادة. حتى لو الآن في البيت إذا شك الإنسان يقول ما أدري أخاف أن الأرض متنجسة، الأصل أنها طاهرة غير متنجس، الأصل أنها طاهرة غير متنجس، أو مثلا في طرف الأرض هناك في طرف البيت تبول طفل مثلا
وش علاقة هذا بهذاك؟ النجاسة ما تسري لا على السجاد ولا على الرخام ولا على البلاط. إذا تبول طفل أو وقعت نجاسة في أطرف السجادة أو في أطرف الأرض ما تتنجس الباقي، تصلي. بل أزيدكم، وهذه طبعا رسالة للموسوسين، لو أن شخصا سجد وبينه وبين يعني محل نجاسة صحت صلاته، أهم شيء أن لا يباشرها ببدنه ولا بثوب. يعني أفترض شخص الآن يصلي وهناك بقعة دم مثلا على الأرض، ما استطاع أن ينظفها، انشغل، أو وهو يصلي وجدها، ما يغير مكان، أهم شيء بس ثيابه وبدنه ما يباشر النجاسة، فتصح صلاته، تصح صلاته. وهذا لما أقوله حتى لأن هناك للأسف كثير المسوسين عندهم إشكالية كبيرة في مثل هذا، إشكالية كثيرة فكبيرة. فلذلك يا أخي الفاضل الصلاة صحيحة ولله الحمد. علي يسأل عن تكرار الدعاء 3 مرات، يقول يعني هل هذا مشروع؟ نشاهد خطباء الجوامع وكذا. نعم مشروع يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا 3، وكان يلح على ربه بالدعاء، وأوصانا بالإلحاح بالدعاء، أوصانا بالإلحاح بالدعاء، والإلحاح يكون بالتكرير 3 أو بتكرار الدعاء 3، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي مثلا، اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم اشفني. هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. ماريا تقول عندها بنت تحب تسافر مع زوجها إلى تركيا وعليها العادة الشهرية، قالوا لها ما يصح السفر، ما حكم ذلك؟ يا ماريا بارك الله فيك، المرأة إذا عليها العادة يصح تروح المكة، مو بالتركيا، مكة، وهي مكة يجوز لها أن تسافر إلى مكة وعليها العادة أو عليها النفاس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في حجة الوداع إلى مكة نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، جابت ولد اسمه محمد، فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي وأحرمي، ادخلي في النسك، وهي عليها النفاس. فهذا كلام جهال، كلام خرافة، ما في شيء. المرأة تسافر وعليها الدورة الشهرية، عليها النفاس، ما في شيء. تروح المكة يجوز لها تروح المكة وتروح المدينة وعليها النفاس، ويجوز لها أن تحرم أيضا وعليها النفاس وعليها الدورة، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا تقول بأن يعني عندها ولد عمره 15 سنة، أبوه قال له لازم أشوفك في صلاة العشاء، تقول أبوه ما شافه وغضب على ذلك ودخل وتركه خارج البيت. تقول عندنا الجو بارد جدا، ويقولوا حلف علي أني أنا ما أدخل البيت وإلا طردني معه. تقول أنا لما شفت الولد الساعة 11 يعني في حالة صعبة وبرد وثلج وشيء، خفت عليه، رميت المفتاح وقلت روح البيت الفلاني. علي شيء؟ لا ما عليك شيء، وأحسنت يا أختي مارية، ولا يجوز لزوجك أن يسلك مثل هذا التصرف، وينبغي له أن يلين أخلاقه وأن يرحم هذا الابن، وهذا النوع من التصرف منفر لهذا الولد. فلذلك رسالتي إلى كل أب أن يتقوا الله في أولادهم. أنا أعرف يعني ما يشعر به الأب من مرارة وحزن حينما يرى الابن يتخلف عن الصلوات، لكن عليه أن يدعو برفق وبلين وبتحبيب. فالله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا لموسى وهارون حينما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان الواجب على زوجك أن يقول لابنه يا ابني أنا لا أريد لك النار، أنا أخاف عليك من غضب الجبار، أنا أخشى عليك من كذا، احرص على الصلاة، عدني بأنك ما تتخلف عن الصلاة. أما يعاقبه بمثل هذه الصورة فقد يؤدي إلى موته، ويتحمل الأب يعني هذا الذنب العظيم بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، عليك إلا البلاغ. أنت الواجب عليك أيها الأب أنك تحرص على التربية والتوجيه والتعليم والوعظ والتذكير. وشوف أيضا خطوات أخرى، يعني بعض الآباء ذكي يسلط عليه بعض الصالحين ممن هم في سنه، ممن هم في سنه يسلطهم عليه، يقول صاحبه ورافقه، ويدخل حلقات تحفيظ القرآن، يدخل حلقات العلم، هذا الواجب عليه. وزوجك أنا أعرف بأنه يحب الخير لابنه، هو ما قسى عليه إلا لأنه يحب الخير لابنه، لكن أخطأ الأسلوب، أخطأ الأسلوب. عموما ما عليك شيء، خاصة وأنك أنت ما دخلتيه دارك وإنما دخلتيه الدار الثانية. تفضلوا. نعم. طيب الأخ مراد من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمسلم هل يجوز له أن يشتري الكفن وأن يجعله عنده في الخزانة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل يجوز للإنسان أن يشتري الكفن من حيث الأصل، لكن من حيث العمل ما عرف حقيقة لا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى الكفن، ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى كفن لنفسه، ولم يحفظ عن الصحابة أنهم كانوا يشترون الأكفان لأنفسهم، وإنما هذا استحسنه بعض الفقهاء وذكروه، خاصة من يتكلم في أبواب السلوك أنه يعني يشتري الكفن ويضعه في الخزانة حتى كل مرأة تذكر الموت وشيء من هذا القبيل، وأيضا يكون من نفقة حلال ومشي هذا القبيل. عموما ما عندنا الدليل يمنع، الأصل الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل. ولذلك لو اشترى ما عليه شيء، ولله الحمد ومنه. عبد الله من أبو ظبي يقول بالنسبة للمسافر داخل الدولة يريد يعني شرح مفصل على قضية القصر والجمع وشيء من هذا القبيل. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر إذا سافر من بلد إلى بلد حتى لو كان داخل الدولة يعني يرخص له بما يرخص للمسافر، لأن من الناس من يفهم بأن الذي يرخص له الذي سافر خارج الدولة، وهذا غلط، هذا فهم مغلوط. لذلك الناس داخل الدولة من مدينة إلى مدينة، من إمارة إلى إمارة، ما فيها شيء أنهم يترخصون برخص السفر بالشروط المذكورة، ومنها أولا أن يصدق على هذا الشخص أنه مسافر، بمعنى أنه قطع مسافة يصدق عليه شرعا ولغة وعرفا على أنه مسافر. يقال والله عبد الله سافر من أبو ظبي للشارقة مثلا، أو سافر من أبو ظبي العجمان. صحيح الآن يروح لأبو ظبي من الشارقة لأبو ظبي مسافر، وليجي من أبو ظبي الشارقة والعجمان لرأس الخيمة مسافر، هذا سفر. الأمر الثاني بالنسبة للشخص يرخص له بالقصر، قصر الرباعية، عندنا الرباعية ثلاث صلوات يا عبد الله، الظهر والعصر والعشاء، تقصر إلى ركعتين. أما المغرب والفجر فلا، على حالهم، المغرب والفجر على حالهم ما تقصران، فالظهر والعصر والعشاء تقصر إلى ركعتين. والثاني الجمع، إن احتاج الإنسان إلى الجمع، فإذا احتاج إلى الجمع يشوف والله محتاج إلى الجمع يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. كيف جمع تقديم؟ يقدم العصر مع الظهر في وقتها، أذن الظهر وجاء يصلي ركعتين الظهر، ثم يقيم لصلاة العصر ويصلي ركعتين يقدمها. طبعا كل صلاة لها إقامة، يقيم لكل صلاة ويأذن أذان واحد، إلا إذا دخل المسجد مثل بعض المحطات اللي على الطريق يأذنون، فأنت لما تدخل خلاص عليك الإقامة بس، تقيم لصلاة الظهر ركعتين وبعدين تقيم لصلاة العصر ركعتين. تبغى تأخرهم خلاص أنت دخل عليك وقت الظهر وما صليت، أنت جد بك السير. فإذا حبيت تأخر الظهر مع العصر تأخرها إذا دخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر تصلي الظهر أول ركعتين تقيم للظهر وبعدين تصلي العصر ركعتين، هذا متى يسمونه جمع تأخير، في وقت الثانية بعد دخول الوقت الثاني. ونفس الشيء أو الشيء نفسه يجري على صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء يجري عليهم نفس الشيء، جمع تقديم أو جمع تأخير، تصلي المغرب ثلاث ركعات وبعدين تجمع معها العشاء ركعتين وبعدين تصلي الوتر إن بغيت وحبيت أنك تصلي الوتر طيب، أو تأخر المغرب مع العشاء في وقتها، يعني يدخل وقت العشاء وأنت ما صليت المغرب وأنت مسافر، تجمع ال 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 المغرب مع العشاء جمع تأخير وبعدين تصلي الوتر. بالنسبة للإنسان إذا رجع وباقي عن مثلا مدينته 5 كيلو 4 كيلو، حتى لو شوف البنيان وحب أنه يصلي قصر ما فيه شيء ولله الحمد، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بالنسبة للمدة محل خلاف، جمهور الفقهاء على أنها 4 أيام، والقول الثاني وهو الراجح على أنه ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة، ما هو بناوي يروح ينتقل أو كذا أو يطيل المدة مثلا، فيترخص برخص السفر. وبعض العلماء يعني قصره على 19 يوما، قالوا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، أو 18 يوما فعله في 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 مكة لما فتح الله لمكة. عموما المسألة واسعة، الذي يظهر بأنه ما لم يعزم إقامة فهو يترخص برخص السفر. أم ثامر من الشارقة تقول رايحين العمرة إن شاء الله، ولكن سنقصد المدينة أولا 4 أيام وبعدين نروح لمكة، من وين نحرم؟ أخت الفاضلة تحرمين من ميقات أهل المدينة، فأنت بمجرد إذا كنت بالطائرة تستعدين، لأن الميقات ميقات أهل المدينة 13 كيلو عن المسجد النبوي، فأنت تحتاجين تستعدين وتحرمين بمجرد تقلع الطائرة تلبين بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، سواء نزلت في الطائف ولا نزلت في جدة، على العموم ما تتجاوز، لأن هذا أصبح هو الميقات اللي في جهتك. طيب تفضل يا أم محمد هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل سؤال من زوجي. سؤالي بيسأل هل يمكن التحية بعد صلاة السهو أم لا، أما مباشرة بعد السجود أن يسلم؟
يعني قصدك تحية، ما هي التحية؟
يعني التحية بعد السجود، بعد صلاة السهو.
بعد سجود السهو قصدك السلام؟
نعم،
وليس التحية، السلام. يعني
هل يمكن بعد السجود التحية أو مباشر السلام؟
طيب إن شاء الله. سؤال آخر يا أم محمد.
نعم، هل سؤال لزوجي أيضا، تكبر في صلاة المغرب وهو نسي أن يجهر في صلاة المغرب، بعد تذكره هل يكمل صلاته أم يعيد الصلاة؟
ما جهر، يعني ما جهر بالقراءة؟
صلى صلاة المغرب
سرا وليس جهرا.
نعم
إن شاء الله. سؤال آخر.
لا شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هلا هلا بشيخنا العزيز، عساك بخير إن شاء الله، أكلمك من مملكة البحرين طال عمرك.
حياك الله يا عبد العزيز، مرحبا بك وبأهل البحرين.
الله يطول عمرك، أنا عندي سؤال كذا مختصرة.
يلا على السريع لو سمحت.
طال عمرك، في البعض من الناس أو بعض الأئمة يقول لك إنه جائز التلفظ مثلا إذا ما يصلي، يقول نويت أصلي فرض مثلا صلاة الظهر أو العصر أو العشاء.
أي نعم.
هل يتلفظ يقول بهالكلام ولا يكتفي بالنية في القلب مثلا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك قراءة الفاتحة بعد الإمام، يعني مثلا بعض الأئمة يعطي مجال عندما في بداية الصلاة، يعطي مثل ما تقول صلاة جهرية.
صحيح.
يعطي مجال للناس اللي بعده انه يقدر يقرا الفاتحه، يعني مثل ما تقول بعد.
صحيح صحيح، واضح. السؤال الثالث.
وبعضهم سيده يخلص الفاتحه يدخل بسوره اخرى.
صادق صادق ان شاء الله.
وانا صراحه انا دائما يعني اقرا الفاتحه، يعني سواء كان يقرا الامام او ما يقرا.
الله يقويك. عندك سؤال اخر.
اي طال عمرك، التشهد عندنا في التشهد طال عمرك، هل من الأفضلية يعني مثلا الإمام يواصل مع الإمام التشهد كاملا أو نصف التشهد مثلا فيه لما يكون فيه صلاة الركعتين الأولى من المغرب أو من العشاء أو من أي صلاة كانت رباعية؟
إن شاء الله.
يعني يكتفي بنصف التشهد ويوقف لما يوصل التشهد ويوقف، أو
إن شاء الله.
من
واضح.
للأخير.
واضح عندي، واضح. إيه نعم.
أنا أشكرك وجزاك الله خير وطال الله في عمرك، الناس تستفيد من هذا البرنامج كثير.
الله يحفظك أبو عبد العزيز، بارك الله فيك، حياك الله. أم نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي أنا وأخويا مشكلة في ورث. أبويا ايه؟ مات وحن صغار، وجدي حطنا في مكان أبويا.
إيه.
وبعدين الحين أخويا يقول إذا قلت أنا ما طلبت، يعني أنا كنت أقل أبغى أخلي الوضع عادي وهو يسوي اللي يبغى، يبني يسوي، ما أبغى أدخل في مشاكل، بس اللي أحتاج به أخذه عادي، أطلبه عادي، أبغى حقي بعدين جاء هو كلم ولدي وقال أنا أمك تبقى إذا تبغى قسمها. قلت خلاص عادي ما أبغى مشاكل خلنا يعطيني قسمي ونتكت من المشاكل. ذا الحين يوم قلت له خلاص صار على أمي وقال لها لا هو بنتك تبغى ومدري وش هو يبغى يسوي لنا مشكلة. فما أدري كيف أسوي ذا الحين. أنا محتاجة صدقني محتاجة وما أبغى مشاكل.
حصرت الإرث يا أم نورة حصرتوه الإرث؟
خلاص ايوه خلاص كل شيء واضح يعني ما
بس انه هو ما حصرتوه في المحكمه حصرتوه في المحكمه
ايوه خلاص بس
طيب وش علاقه جدك انت قلتي جدك شو علاقه جدك
ابويا لان ابويا مات وحنا صغار يعني وحنا يعني عشنا مع جدي وجدي حطنا في مكان ابويا انا وابويا
ايوه يعني الان الارث 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 حق ابوك مو بحق جدك
لا حق
أبوي طيب الآن عندك مشكلة أن أخوك يلعب يعني ما يبغى يعطيك أو شيء أو هذا حقك هذا كلام
أيوه ذا الحين ما يسوي كذا إذا قلت خلاص شاف أن أنا أبغى ودي المدري وش وصار على أمي يبغى يسوي لنا مشكلة شوفي تبغى وشوفي أمدري وش ومدري أنا مشكلة أنا ما أبغى مشكلة وأنا أبغى حقي وما أبغى دخل نفسي في متاهات
الورث كبير يا أم نورة ولا قليل
حاجة بسيطة وأنا كنت أفكر أني حتى أني أسامحة وخلاص بس أنه هو شفته ما يسوي مشاكل يعني ما أدري أنا أبغى حقي يعني الحاجة يعطاني الله
تسمعين النصيحة
وفيها أسئلة ثانية يا شيخ
أيوه على السريع يا نورة لو سمحتي
الله يعطيك العافية إذا فيه كفارات يمين وأنا في قرية وما أعرف أحد قلت أحطها في الجمعية ما أدري هذا يجوز ولا ما يجوز
إن شاء الله أبشري
وفيها شو اسمه أنا رحت عند واحدة يعني من أقاربي سوت عملية أعطيتها هدية وكان فيها فلوس وشافتها وحلفت أن تأخذها بعدين بعد ما رجعت قد حطت لي حاجة وحصلت الفلوس قد رجعت علي ما أدري إذا الحين أرجعها لها
أنت أعطيتها هدية عادية هدية عادية ها
أعطيتها هدية وهذه معها بس أنا شافت الفلوس وحلفت أن تأخذها
الشيء
بعد ما رحت أعطتني حاجات بعد ما طلعت
أم نورة
البيت وشف نعم
أم نورة أنت تقول أعطيتي هدية وش اللي معه فلوس
أيوة فلوس
حقت يعني حقت إيش الفلوس هذه وش حقت إيش الفلوس
حقت هدية لأني رحت
هدية ما لها علاقة بالكفارات وما الكفارات
لا فلوس لأني يعني هي قريبة لي وما
إن شاء الله
قدرت أروح
اي خلاص وضحت لنا وضحت ان شاء الله ابشري
يلا الله يعطيك العافيه مشكور
مرحبا اختي مسهلا سعاد
نعم
تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام
شيخ اسالك على راقيه مرة عندنا هنا
ايوه
اروح عليها انا عندي ايدي تعبت من عندها دكاتره وساده ما فادتني هاي المره المرة ترقب لقى ما أعرفها ما أفهمها سألت عليها قالوا هاي كردية مو من أنا بعدين سألت عليها المرة طلعت من عندنا بس هي ترقب لقى ما نعرفها وتمطي ملحة وتقول لي شري هذا الملح بالبيت أكلي من عنده حتى إذا شافت عندنا بهايم مريضة نذب عليها هي ما تأخذ فلوس وطلعت من عندنا بس أقول لي ليش هاي اللقى تقول هاي جدودي علموني إياها بس الصراحة يعني أنا صر عليها زينة
وما إن شاء الله يا سعد إن شاء الله يا سعد أبشري
وفقط الشيخ ممكن رقمك الخاص
في رقم الواتساب أختي الفاضلة موجود يعني الآن يطلع على الشاشة تواصلي معي على الواتساب بارك الله فيك يا سعاد نعم.
ما عندي واتساب ولا أفتحها
تفضل يا أختي أم محمد ليبيا
السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ السؤال أنا مسافر للعلاج بعيد أطلع بره للعلاج شهرين مرة شهر
إيه
بس كيف القسم في الصلاة يعني
إن شاء الله يا محمد
وفيها أحيانا صليت العشاء في غرفة فيها مصورات وحاجات تذكرت بعد ما صليت العشاء هل نرجع الصلاة ولا صلاتي صح
فيها صور
فيها صورة
إن شاء الله
تذكرت بعد ما صليت
إن شاء الله
السلام عليكم
عليكم السلام طيب طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. طيب أم ثامر بارك الله فيها تقول بأنها تصلي العشاء الساعة 11:30، تقول دائما علشان أقوم الليل فأصلي 4 ركعات وبعدين الشفع والوتر. أم ثامر بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، بالنسبة لهذا الوقت، هذا ليس هو نصف الليل دائما، هذا ليس هو نصف الليل دائما، يعني بمعنى أحيانا قد يفوتك نص، يفوتك وقت صلاة العشاء. فعندنا في مثلا فترة الصيف الليل قصير والنهار طويل، فالساعة 11 هذه تجاوزت مرحلة نصف الليل، ما يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. ولذلك عندنا صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة بعد ذلك، لمن كان نائما فاستيقظ، ما انتبه، مسافر رجع، امرأة حائض طهرت مثلا، مغمى عليه، أفاق. أما أن الإنسان يحدد 11:30 دائما، لا لا. ولذلك اخت الفاضلة تنبهي لمثل هذا الأمر حتى في الشتاء الآن. أعتقد، ما أدري والله، الساعة 11 هل هي فعلا نصف الليل؟ نحتاج أن نحسب يعني عملية حسابية. فيا اخت الفاضلة بارك الله فيك، صلي الصلاة لوقتها، صلي العشاء لوقتها، وإذا حبيت تقومين الليل مثلا أو تصلين الساعة 11 ما في شيء، وطيب توضعي وصلي 4 ركعات وصلي الشفع وصلي الوتر ونامي بعد ذلك، نامي. أو أفضل شيء أنك تقومين قبل الفجر، أفضل شيء بنصف ساعة، ب45 دقيقة، بساعة، على قدر طاقتك واستطاعتك. هذا أفضل أن تقومي بعد نوم، فتهجد به، فتهجد به نافلة من الليل نافلة لك. المعنى بأن يقوم الإنسان فيصلي بعد النوم، بعد النوم. بارك الله فيك يا أم ثامر، وانتبهي لهذا الوقت. سهى من الشارقة تقول بأن رايحين في آخر الشهر إن شاء الله إلى العمرة، تقول زوجها يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة يلبس جهاز في رجله، ومضطر أن يضع شرابات طويلة جدا، لأن هذا الجهاز إن لم يضع الشرابات تسببت في يعني أذية في يعني جسمه وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ ما في شيء يا أختي سهى، بارك الله فيك، قولي لزوجك يلبس هذه الشرابات، ما فيها بأس، يلبس هذه الشرابات، لكن يفدي، يفدي. والفداء إما أن يذبح ذبيحة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين، شوف ما هو الأسهل له، ما هو الأسهل. فإذا كان الأسهل له إطعام 6 مساكين، يطعم 6 مساكين. أعتقد إطعام 6 مساكين ما يتجاوز 50 درهم، أعتقد والله أعلم، تراجعون الجمعية، جمعيات مثلا، فيفعل الأسهل له، يستطيع يصوم، يصوم 3 أيام. يقول والله أبغى أذبح ذبيحة وأبغى أجر أكثر، يذبح ذبيحة، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من هولندا تقول يعني أسئلة لزوجها، تقول هو بالنسبة لسجود السهو، تقول هل هناك سلام بعد سجود السهو؟ هي قالت تحية تقصد السلام. أم محمد بارك الله فيك وبارك في زوجك وتقبل الله منكم. نعم أخت الفاضلة، إذا الإنسان سجد للسهو بعد السلام 2 سجدة، فلما يجلس ما يأتي بالتحيات، ما يأتي بالتحيات، يعني ما يأتي بالتشهد إذا كان هذا قصدك، وإنما يسلم عن اليمين وعن اليسار، ما يأتي بالتحيات، بارك الله فيك. ولذلك الآن عندنا سجود السهو إما أن يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام. بالنسبة لسجود السهو قبل السلام، يسجد 2 سجدة ثم يسلم عن اليمين وعن اليسار. إذا كان سجود السهو بعد السلام، يسجد 2 سجدة ولا يأتي بالتحيات ولا يأتي بالتشهد، وإنما يسلم مباشرة، بارك الله فيك. أم محمد أيضا تسأل عن زوجها، تقول بأنه في صلاة المغرب كبر وشرع في صلاة المغرب، ولكنه قرأها سرا وليس جهرا. تقول هو تردد، ما العمل يعني، هل يعيد الصلاة أم لا؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يعيد الصلاة، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وذلك لأن الجهر بالقراءة في صلاة المغرب والفجر والعشاء سنة وليس بواجب. وزوجك أخطأ بمعنى نسي، نسي، فما عليه شيء، فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا في الأشياء الكبيرة فكيف بالسنة؟ فقولي له لا شيء عليه ولا يعيد ويستمر في صلاته إن حصل له مرة أخرى. بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من البحرين بارك الله فيه يقول بعض الأئمة يتلفظ بالنية أو يقول جائز التلفظ بالنية قبل صلاة الفرض، هل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. التلفظ بالنية بدعة يا أبا عبد العزيز، التلفظ بالنية بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بأنه كان يقول قبل التكبير نويت أن أصلي، ما ذكر لا بإسناد متصل ولا بإسناد منقطع أبدا. والنية محلها القلب وهي من أعمال القلوب وليس من أعمال اللسان، لأن النية إذا جينا إلى تعريفها هي العزم على فعل الشيء، عزم القلب، عزم القلب على، وهو مثل ما يقول انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. فالنية من أعمال القلوب وليس من أعمال اللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر عنه أنه كان يجهر بالنية، ولا الصحابة، ولم يعرف عن الصحابة أبدا، ولم يعرف عن الأئمة الأربعة، وإنما هو قول لبعض الفقهاء في بعض المذاهب تخريج، يعني لما قال إمام المذهب بأن كل صلاة في أولها نطق ذهبوا إلى أن نطق النية، وهذا تخريج حقيقة خطأ، هذا تخريج خطأ. ولذلك أخي الفاضل النية محلها القلب. أنت أبو عبد العزيز الآن لو جيت مثلا دخل عليك واحد عالم من العلماء وحبيت أنك تجله وتحترمه وجيت تقوم في وجه عشان تسلم عليه، هل من العقل أنك تقول نويت أن أقوم لهذا الشخص تقربا إلى الله عز وجل واحتراما له؟ الناس بيقول هذا مجنون هذا. ولذلك هذا سوء أدب مع الله، ليتلفظ بالنية يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام فرضا متجها إلى القبلة وبعدين يقول الله أكبر، هذا جنون، هذا بعيد عن لا من حيث الشرع ولا من حيث العقل. كيف تعرف الله عز وجل بما في قلبك؟ كانك تقول لله عز وجل يا رب ترى اللي في قلبي كذا، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ولذلك ما عرف لا النية لا يجهر بها في جميع العبادات حتى في الحج. الآن سمعتم واحد حاج يقول نويت أن أحج، سمعتم واحد معتمر يقول نويت أن أعتمر، لا هم يلبون تلبية، هذه التلبية ليست هي النية، هذا الإفصاح عن النسك، عن طبيعة النسك. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ذكر أخوانك من الأئمة، علمهم، وجههم، قل لهم المرجع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي أنه كان يقول نويت يجهر بالنية؟ وين 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 موجود هذا؟ هذه دواوين السنة عندنا ما في أبدا، حتى الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي ما فيها شيء من هذا، في أحاديث كذبت على النبي هذا ما فيه، سبحان الله العظيم، حتى في الأحاديث المكذوبة والضعيفة ما وجد شيء من هذا القبيل. أبو عبد العزيز يقرأ عن قراءة يسأل عن قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية الفاتحة. أخي الفاضل هذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض، سبق أنني فصلت فيه وأطلت فيه، والراجح من أقوال أهل العلم أن الإمام الذي لا يترك مجال للمأموم أن يقرأ أن المأموم يقرأ، حتى لو شرع الآن الإمام بالقراءة بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة المأموم يقرأ، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فهذا مستثنى، ولذلك يقرأ ويستمع بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة. أبو عبد العزيز يقول بالنسبة للتشهد الأول لما يطيل الإمام في التشهد هل أقتصر أنا على التشهد الأول ولا آتي ببقية التشهد؟ لا، ائتي يا أبا عبد العزيز ببقية التشهد، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ليس في الصلاة صمت ولا سكوت، الصلاة ما فيها صمت ولا سكوت إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت الذي يرد فيه النفس اليسير جدا، اليسير جدا. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة التشهد كاملا في التشهد الأول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه كان أحيانا يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فكون الإمام يأتي بها أنت ما تصمت وإنما تأتي بها وتكون لك سنة. أم نورة من السعودية تقول في مشكلة بيني وبين أخوي علشان الإرث، تقول والدنا توفي ونحن صغار تولانا الجد، تقول الآن هو عرض قال إنك تريدين الإرث، قلت له نعم، تقول لما قلت له نعم تغير وراح يحرض الوالد يقول بنتك تريد وتريد وتريد، تقول يعني ما العمل؟ أم نورة الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا واضح من أخيك بأنه رجل طماع واضح، هو عرض عليك ليس عرض فيما يظهر ناصح، هو يريد منك أن تقولي لا ما أبغى وتورط، هذا الذي يظهر، قالك تريدين وقلتي إيه تورط، ولا هو في يظهر من لما جاك وقالك كذا، هو لا يريد منك أن تأخذ الإرث، فهذا ظالم، أخوك ظالم، لازم تصل هذا الرسالة ولازم يفهم بأنه ظالم ووضع يده على مالك حتى لو كان ريال واحد، حرام حرام، الله بيسأل عنه، وهذا يكون حرق النار والعياذ بالله، كيف يظلم وكيف يأخذ المال بسيف الحياء، يجي الآن يضغط عليك ويقولك والله أنا كذا أو يحرض الوالد عليك، هذا ظالم، لازم يفهم هذا الأمر ولازم يوصلوا له الكلام هذا إنه ظالم حتى لو كان ريال ما دام أنت غير راضية. أما تقول لا والله أنا راضية وما أبغى مشاكل ولا أبغى كذا وكذا، هذا راجع لك أنت، لك الحرية الكاملة. ولذلك أخت الفاضلة إذا تقول أبغى سامح وأعفو، الله يعني يجزاك خير ويعوضك خير يا رب، وتجدين الخير هذا في حياتك وعيالك بركة الحمد لله وخيرا. تقول لا والله أبغى حقي، أنا أبغى حقي، هذا حقي، لك الحق الكامل شرعا وقانونا ونظاما، كل المحكمة تقف معك والقانون يقف معك، لأن شرع الله عز وجل، هذا شرع الله. ولذلك الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي آخر آيات الفرائض قال فريضة من الله، الله اللي فرضها جل وعلا. فأخت الفاضلة شوفي أنت، أحيانا بعض النساء عاقلات وناضجات تشوف أنه والله لو دخلت بهالمسألة وقال شافت أخوها مثلا طماع وبخيل وجماع والعياذ بالله، تقول أبغى أتركها لله عشان ما يأثر على صلة الرحم، لأنه بعض الناس أحمق أو جاهل أو مثلا يتعجل يقطع الرحم أو أنه يسوي مشاكل، احتسبي عند الله عز وجل، قولي الله يعوضني خير، والدنيا هذه ما تسوى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومن نخرجكم تارة أخرى، والمال من التراب للتراب. تقول لها والله أنا محتاجة، أنا مضطرة، علي ديون، عيالي عندهم مدارس، عندهم التزامات، الحق كامل لك أنك تطالبين فيه، لك الحق الكامل، ولا يجوز لي أنه يقول لا وما أو شيء من هذا القبيل، لك الحق الكامل بارك الله فيك، وأنت راجعي هذا الأمر وقولي للوالدة هذا حقي. ما يجوز أن المفترض الوالدة تقول له اتق الله، حرام وعيب، الوالدة تقول اتق الله حرام اللي تسويه وعيب، أنك الآن جاي وتحاول تضغط عليه علشان أن أختك تتنازل عن حقها ونصيبها، وحرام لأنه ظالم، بعض الناس ما يدري أنه ظالم، هو ظالم لما يضع يده على هذه الأموال ويمسكها ويمنع الآخر أو يحاول أن يتحايل ويسرك مسالك في الضغط على 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 بعض، خاصة البنات عساس يتنازلون عن هذا. الآن بعض الناس متى يجي، شوف يعني سبحان الله بعض الناس عنده مكر، لما يموت الأب بنفس وقت العزاء يقول يكتب خواته وش تبغون بالدنيا، هذا تنازلوا وقت العزاء، فالناس يعني وقت العزاء عايفين الدنيا كلها ولا تسوى الشيء الدنيا، لا تسوى الدنيا عندهم شيء، بعدين بعد شهر شهرين لما يرجع العقل وتروح يروح الأحزان ولا والله راح نصيبهم. الآن ما شاء الله بعض المحاكم في بعض الدول جزاهم الله خير ما يقبلون التنازل فترة العزاء شهر أو شهرين، بعدين حتى إذا جت تنازل هذا مسألة ثانية، أما ساعتها لا ما يقبلون. ليش؟ لأن الناس في حزن والناس في يعني عندها زهد الآن في الدنيا، ليش؟ لأن الوضع وضع عزاء، ففي ناس من هذا القبيل. عموما أخت الفاضلة هذه نصيحتي وصيتي لك. أم نورة تقول عندي كفارات يعني مجموعة كفارات ممكن أحطهم في الجمعية، ممكن يا أخت الفاضل حطيهم في الجمعية، روح الجمعية وقولي والله هذه كفارات يمين كم 3 4 5 10 ودفعي قيمتهم، هم يتولون توزيعها. تقول أم نورة بأن في وحدة من أقاربهم كانت مريضة وتقول جبتها أو جبت لها هدية عينية ونقدية، تقول حطيت معها مال تفاجأت ولا مرجع المال رجعت لي، تقول يعني ما الحكم؟ أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل وأنت متفضلة، والواجب على الإنسان إذا أهدي إليه أهدى إليه أخاه أو أخته هدت إليه هدية، مرأة سواء أو رجل، يقبل الهدية فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على قبول على التهادي وقبول الهدية، وحتى من الأدب أن الإنسان إذا أهدى له شخص أن يفرح بهذه الهدية حتى لو كانت قليلة ويظهرها. يعني لو جاب لك واحد قلم هدية بسيطة درهم ولا درهمين افرح فيه وخذه وفرحه هو، حطه في جيبك عشان يشوفه أنك هذه الهدية حتى لو كانت رمزية لكن لها قيمة عندك. فلذلك أخطأت هذه الأخت لما رجعت لك المال، كان المفترض عليه أن ترجع لك الهدية في مناسبة زواج بناتك زواج عيالك مثلا، لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد سويتي عملية ولا شيء ولا مريض ولا رحت الحج ورجعتي ولا رحت سفر ورجعتي، بهالطريقة تجيب لك هدية ما ترجع لك نفس المبلغ، لأن حز في نفسك أنت كيف ترجع لك نفس المبلغ. وهذه طبعا رسالة لكل من يشاهدني. سعاد من العراق ومحمد من ليبيا، اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.